الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ترابط عضوي بين سادر وصندوق النقد والشروط واحدة، 31 إصابة كورونا أمس ورحلات إجلاء العمال الأجانب تبدأ غدا، التهريب خسائر المازوت والقمح نحو 700 مليون دولار، وخط منظم من مرفأ اللاذقية إلى بيروت، موقع القوات يكشف بالصوت والصورة الدفاع المدني في خدمة حزب الله في سوريا، كاتيوشا على محيط السفارة الأمريكية في بغداد ولا إصابات، زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب منطقة البحر المتوسط.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور، ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع رولان خاطر وطوني نصر. المجتمع الدولي برمته وتحديدا المالي قال كلمته للبنان التي يجب عليه أن يتلقفها بكل رحابة صدر وانفتاح ومن دون أي مواربة. تريدون المال والمساعدة، باشروا فورا بالإجراءات والإصلاحات المطلوبة منكم بشفافية وصدقية من قبل كل من صندوق النقد ومؤتمر سادر المرتبطين عضويا ببعض، وإلا فإنكم لن تحصلوا على دولار واحد والمؤتمرات ستذهب أدراج الرياح. هذه باختصار محصلة اجتماعين عقدا أمس بين الحكومة من جهة ووفد من الصندوق وسفراء الدول الممولة لسادر من جهة ثانية. والوقت لا يلعب إطلاقا لصالح لبنان، إذ إن الخسائر التي تطال مختلف قطاعاته تتزايد بشكل دراماتيكي كل يوم، خصوصا وأنه لا يملك شيئا من عدة المناورة في حال أراد القيام بذلك. أما في ملف وباء كورونا فيبدو أن الأزمة الاقتصادية الخانقة حتمت، وأن لم يكشف أي مسؤول عن ذلك إعادة فتح البلاد وفق الشروط الصحية كسائر دول العالم، وقد سجل عداد الإصابات أمس رقما مخيفا.
فمع إعلان مستشفى رفيق الحريري مساء أمس تسجيل 11 إصابة جديدة، ارتفع مجموع الإصابات أمس إلى 31 بعدما سجل تقرير وزارة الصحة 20 إصابة، 18 منها لعمال من التبعية البنغلاديشية وإصابتان مقيمتان. وقد بلغ عدد الإصابات الإجمالي في لبنان 942، فيما وصل عدد المتعافين إلى 251، واستقر عدد الوفيات عند 26 وعدد المصابين الفعليين عند 665.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج فحوصات PCR الخاصة ب17 حالة من أبناء بلدة جديدة القيطع عكار التي أعيد إجراؤها للتأكد من إصابتها أظهرت أن حالتين فقط إيجابيتان.
وزارة الصحة وفي بيان عن نتائج الفحوصات التي أجريت على متن رحلات وصلت في سياق المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين، أشارت إلى أنه سجلت 10 إصابات بكورونا من بين 170 راكبا كانوا على متن الرحلة التي وصلت من لاغوس، وحالة إيجابية واحدة من بين 83 راكبا كانوا على متن الرحلة التي وصلت من باريس، وحالة إيجابية أيضا من بين 112 راكبا كانوا على متن الرحلة التي وصلت من الكونغو.
وغدا تنطلق عملية إجلاء العمال الأجانب الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، على أن تبدأ الدفعة الأولى بسفر رعايا أثيوبيين ومصريين ممن تقدموا بطلبات عودة طوعية، علما أن الحكومة الأثيوبية أمنت 10 طائرات لتنفيذ عملية الإجلاء، فيما ترسل السلطات المصرية 3 طائرات.
المرحلة الثانية من العودة يتوقع أن تشمل إضافة إلى العاملات اللواتي انتهت عقود عملهن أولئك اللواتي عملنا في المنازل وكررنا العودة بعدما لم يعد رب العمل قادرا على دفع رواتبهن بسبب ارتفاع سعر الدولار.
في هذه الأثناء قال عضو لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا مستشار وزير السياحة مازن بودرغام إن الوزارة طالبت بإعادة فتح الشواطئ والمنتجعات البحرية، إلا أن وزارة الداخلية ارتأت تضمين إجراء منع فتح الشواطئ ومنع السباحة استنادا إلى توصيات طبية من اختصاصيين في اللجنة، أفادت بأن طبيعة الشواطئ الملوثة في لبنان ونسب احتوائها على بقايا البراز البشري نتيجة توجيه مياه الصرف الصحي إلى غالبية الشواطئ من شأنها أن تشكل بيئة حاضنة للفيروس، وهو أمر مستبعد في حالة الأحواض التي تستخدم مادة الكلور.
وعن جدوى حظر التجول ليلا ما دام التجول متاحا في بقية الأوقات، أجاب بودرغام أن الهدف الأساس من الإجراءات المشروطة هو فرملة حركة التجول وإرساء عادة مجتمعية تتعلق بعدم الاكتظاظ في الظرف الراهن وعدم التجمع وتفادي التجول لوجود اقتناع بميل اللبنانيين إلى التمرد وعدم الاستجابة للإجراءات والشروط.
وقد غيب الموت مساعد كاهن رعية القديس ميخائيل في الشارقة في دولة الإمارات الأب يوسف سامي يوسف بعد صراع دام 3 أسابيع مع كورونا، ولأنه كان يعاني أمراض عدة لم يتمكن من المقاومة أكثر.
ويعتبر الأب يوسف الكاهن الكاثوليكي الأول في الخليج الذي قضى متأثرا بهذا الوباء، وهو من بلدة دير دوريت الشوفية التي ولد فيها في العام 1957. التحق بالرهبنة الكبوشية وأبرز نثوره في 24 من العام 1977. درس الفلسفة واللاهوت في جامعة الروح القدس الكاثوليك، وارتسم كاهنا في 2 تموز من العام 1988.
انتهت الجولتان النهارية والمسائية من المفاوضات التي أجرها رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية المعنية بمتابعة تنفيذ مؤتمر سادر، فضلا عن الجولة الثانية من المفاوضات التي أجرها مساء أمس الجانب اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزني مع فريق صندوق النقد الدولي من خلال اجتماع إلكتروني. هذه الجولات كلها انتهت إلى نتيجة مفادها بأن أي تقدم يرجوه لبنان في السعي إلى الحصول على مساعدات خارجية من أي مصدر كان صار رهنا للمسار الأول الأساسي المتصل بمفاوضاته مع صندوق النقد.
السفير الفرنسي برونو فوشيه تحدث عن الوضع التفصيلي القاتم الذي يجتازه لبنان، لافتا إلى أن مؤتمر سادر لا يزال يشهد أشد المراحل تفاقما مع تسارع في انهيار الليرة، ومتطرقا إلى التضخم والواقع المصرفي، ومشددا 3 مرات على الإصلاحات والشفافية.
وقال إن الالتزامات لم تنفذ بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات، لكن اليوم الخطة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوتان أساسيتان في الاتجاه الصحيح، مشددا على أن الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان، والأولوية هي تقدم المفاوضات مع صندوق النقد بشكل سريع، فالأسابيع المقبلة ستكون مهمة لمواصلة المناقشات في الخطة والأمور المالية.
السفير المكلف مواكبة تنفيذ مقررات سادر بيير دوكان حذر من باريس من أن كل تأخير في الإصلاحات ستكون له انعكاسات سلبية جدا على الواقع اللبناني، مركزا على 3 نقاط أساسية هي التزام الجداول الزمنية لتنفيذ الإصلاحات، وأولها في قطاع الكهرباء والشفافية والمباشرة في العمل على صعيد مكافحة الفساد وضرورة الاستثمار في لبنان، وقيام الأطراف الدوليين بالمساعدة من خلال توفير التمويل وإظهار الشفافية المطلقة في الأداء.
وأكد دوكان أن سادر لا يزال ملائما والتمويل متوفر لتنفذ المشاريع وتنجح الإصلاحات، غير أنه ربط هذا النجاح بضرورة التنسيق مع مجلس النواب للموافقة على المشاريع، ولكن ليس كل واحد على حدة، بل يجب أن تكون موافقة جماعية، أي أن على مجلس النواب أن يقر كل التشريعات المطلوبة دفعة واحدة، لافتا إلى ضرورة استكمال التدابير التي تضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فلبنان بحاجة إلى استثمارات ولا سيما في البنى التحتية، ما سيسمح بإنعاش مستدام للاقتصاد اللبناني، والاستثمارات بحاجة إلى طاقة كهربائية ويجب أن تكون مؤمنة بشكل متواصل.
السفيرتان الأمريكية والإيطالية شددتا على أن موضوع الشفافية مهم جدا لتنفيذ كل هذه الإصلاحات. أما المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش فأكد الدعم الكامل للإصلاحات في لبنان الكفيلة بتمهيد الطريق أمام تنفيذ مقررات مؤتمر سادر.
وتحدث رئيس الحكومة حسن دياب عن مكافحة الفساد ووضع خطة إنقاذ مالية ورؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح، وقال نريد أن نطبق ما جاء في سادر وسنتمكن من ذلك.
وتخللت الاجتماع مداخلات لمجموعة من السفراء تلاها تقديم وزير الطاقة ريمون غجر عرضا تقنيا عن واقع قطاع الكهرباء والخطة المعدة لاحقا، موردا الخسائر الكبيرة التي تكبدها البلد والتي تكمن بشكل كبير في انخفاض التعرفة الموضوعة في العام 1994.
وشدد غجر على ضرورة إيصال نفط رخيص ونظيف وعلى رفع التعرفة بما يتناسب مع واقع الحال لسد العجز في الطاقة، مؤكدا ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء بشكل شفاف لاختيار الأفضل بين المرشحين، شارحا المواقع الثلاثة لمعامل توليد طاقة في الزهران ودير عمار ثم سلعتها.
جولة المفاوضات الثانية بين لبنان وصندوق النقد المسائية شارك فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامي إلى جانب وزير المال وفريق ممثلي رئاستي الجمهورية والحكومة والمستشارين.
سلامي قدم عرضا ضمنه في حيز كبير منه أرقام الدين العام بتفاصيلها ومتفرعاتها بحسب إحصاءات المصرف المركزي، وهي الأرقام ذاتها التي ذكرها في إطلالاته الإعلامية السابقة. وفي جانب من الجلسة شرح سلامي رؤيته وتصوره لحل الأزمة المالية استنادا إلى خبرته الطويلة، وهي رؤية تختلف في نواح عديدة عن خطة الحكومة.
الجولة التي أحيطت بسرية تامة ولم تكشف التفصيل فحوى مداخلاتها استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، وتركزت المناقشات على الحسابات المتصلة بمصرف لبنان على أن تعقد جولات التفاوض بشكل دوري بمعدل جولتين أو ثلاث أسبوعيا.
المعلومات شددت على الرابط بين المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد ومسارات تفاوضية ومالية أخرى كمسار سادر إلى التفاوض بين لبنان ومجموعة الدائنين وحملت سندات اليوروبوند، بما يؤكد تأثير المفاوضات مع صندوق النقد على المسارات الأخرى.
الجلسة الثالثة للمفاوضات مع الصندوق تنطلق في خلال الأيام المقبلة وتتمحور حول أجوبة الجانب اللبناني عن الأسئلة التي طرحها الصندوق، وتتناول تفاصيل الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإجراء الإصلاحات المطلوبة في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مالية الدولة من دون جدوى كالكهرباء والتهرب الضريبي والجمركي والتهريب على الحدود.
وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمي أعلن أن وزارته بدأت تتخذ إجراءات قاسية في حق التجار لمكافحة ارتفاع الأسعار، وتم سجن البعض وتسطير محاضر ضبط في حق آخرين، لافتا إلى أنه يعمل مع مصرف لبنان على تأمين الدولار بسعر يتراوح بين 3000 و 3200 للتجار لشراء المواد الأولية والأعلاف.
وعن سعر صرف الليرة أوضح نعمي أن تعويمها الآن غير وارد حتى الوصول إلى اتفاق واضح مع صندوق النقد ومعرفة مسار مؤتمر سادر، عندها يمكن اتخاذ القرار المناسب، معتبرا أن الحكومة تعمل كل جهدها لخفض سعر صرف على اللبنانيين.
أضاف وزير الاقتصاد أن كل الفرقاء في لبنان بمن فيهم حزب الله يعلمون أن لا حل إلا بالصندوق، مستبعدا أن يضع الصندوق شروطا سياسية على لبنان، ومشيرا إلى أنه يتوقع أن يحصل الاتفاق مع صندوق النقد على موافقة أكثرية أعضاء البرلمان.
قضائيا دعا أمس النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان بعد أيام من توقيفه، وأحاله إلى قاضي التحقيق بجرم التلاعب بسعر صرف الدولار.
الأجهزة الأمنية كانت أوقفت حمدان الخميس الماضي بناء على أمر من القاضي إبراهيم، وقال مصدر قضائي إن إبراهيم ادعى على حمدان بجرم التلاعب بالعملة الوطنية وضرب استقرار الليرة عبر القيام بعمليات شراء دولارات مباشرة من الصرافين، وحوله موقوفا إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة.
وهذا أول ادعاء على مسؤول في مصرف لبنان رغم نفي المركزي في بيان الجمعة الماضي غداة توقيف حمدان أي تلاعب في سوق الصرافين.
من ناحيتها كثفت القوى الأمنية في الأسابيع الأخيرة ملاحقة شبكات الصرافة غير الشرعية، وأوقفت بطلب من القضاء المختص نحو 50 صرافا قبل أن تفرج عن المرخصين منهم بتهمة شراء الدولار بأسعار مرتفعة جدا. وقد شملت عمليات التوقيف نقيب الصرافين محمود المراد الذي يستمر التحقيق معه.
في ملف التهريب أوضحت مصادر مواكبة للملف أن حجم تهريب مادتي المازوت والقمح المدعومتين من مصرف لبنان يكبد وحده الخزينة خسائر سنوية تقدر ب 700 مليون دولار، مشيرة إلى أن المازوت المدعوم بنسبة 85% يكلف دعمه مصرف لبنان 400 مليون دولار، وبالتالي فإن تهريب هذه المادة الحيوية إلى سوريا يستنزف الاحتياطي الموجود من الدولارات في المركزي، الأمر الذي يؤدي حكما إلى زيادة الطلب على الدولار لدعم استيراد المواد الأولية في السوق اللبناني، ما يرفع تاليا سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
أما على خط التهريب من سوريا إلى لبنان، فأكدت المصادر لصحيفة نداء الوطن أن عملية التهريب عبر مرفأ اللاذقية باتجاه مرفأ بيروت تسير كذلك بوتيرة متصاعدة، بحيث تدير مجموعات بات اللبنانيون يعرفون هويتها، بعضها متمركز في سوريا والبعض الآخر في لبنان.
أضافت أن آلية التهريب المنظم بمختلف أنواع المواد الاستهلاكية، لاسيما منها المواد الغذائية ومواد البناء، التي يصار إلى تهريبها وإغراق الأسواق اللبنانية بها من دون إخضاعها لضريبة جمركية، يخلف تداعيات كارثية على الصناعات الوطنية ويشكل منافسة غير مشروعة للمنتجات المحلية وللمؤسسات الوطنية التي تقفل أبوابها الواحدة تلو الأخرى نتيجة هذه المنافسة وغياب الدولة عن حمايتها، وهذا ما سينعكس تباعا ارتفاعا في مستويات البطالة وتراجعا في عائدات الدولة الجمركية، خصوصا وأن أرقام وزارة المالية أشارت إلى تراجع في هذه العائدات بنسبة تفوق 40%، وهو ما يفاقم بطبيعة الحال عجز الخزينة ويدفع الحكومة للجوء إلى فرض ضرائب إضافية للتعويض عن العائدات الضرائبية الضائعة تحت وطأة التهرب والتهريب الجمركي.
في هذه الأثناء نشر موقع القوات اللبنانية الإلكترونية فيديوهات توثق بالصوت والصورة والخبر عمليات ميدانية نفذتها فرق من الدفاع المدني اللبناني داخل الأراضي السورية، حيث تولت إخماد حرائق عدة في مراكز تابعة لحزب الله بالتعاون والتنسيق مع فرق إطفاء تابعة للنظام السوري.
فبتاريخ 17/5/2019 توجهت آلية إطفاء تابعة لمركز القصر من نوع إيفيكو حمراء اللون وتحمل اللوحة ذات الرقم 920-672 إلى مدينة القصير السورية بمواكبة وحماية سيارات تابعة لحزب الله للمساعدة في إطفاء حريق في أحد معسكرات الحزب.
بتاريخ 14/7/2019 دخلت آليات مركزي الهرمل والقصر التابعتين للدفاع المدني اللبناني إلى بلدة حاويك السورية بتوجيه من رئيس المركز راء نوندال، بعدما طلب منه ذلك أحد مسؤولي حزب الله للمساعدة في إخماد حريق في أحد مراكز الحزب.
وأشارت المعلومات إلى أن متطوعي الدفاع المدني في البلدة رفضوا في بدء الأمر تنفيذ المهمة، غير أنهم عادوا ونفذوها بعدما أبلغهم رئيس المركز أنه استحصل على موافقة من المديرية العامة للدفاع المدني للدخول إلى الأراضي السورية.
وتظهر في الفيديو سيارة إطفاء تابعة لفوج إطفاء حمص، وإلى جانبها آليات تابعة للمديرية العامة لدفاع المدني اللبناني، علما أن سيارات الإطفاء عبرت حواجز الجيش اللبناني المتمركز على الحدود اللبنانية السورية، إضافة إلى حواجز جيش النظام السوري إلى داخل الأراضي السورية.
ووضع موقع القوات هذه الفضيحة برسم الدولة اللبنانية والسلطات المعنية.
يعقد مجلس الوزراء في 11 من قبل الظهر جلسة في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون للبحث في 16 بندا ليس من ضمنها بند التعيينات الذي يمكن أن يطرح من خارج جدول الأعمال، رغم قول مصادر وزارية لا تعيينات في جلسة اليوم، ما يعني عمليا أن تعيين بديل من زياد شبيب لموقع محافظ بيروت مؤجل إلى الخميس المقبل إذا سارت الأمور بسلاسة، أو إلى الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير.
من أبرز جلسة بعبدة مناقشة الكتاب الذي وجهته شركة سوناتراك إلى وزارة الطاقة بتاريخ 11 من الحالي، وهو الموضوع الذي تجرى تحقيقات حوله لدى قاضي التحقيق الأول بتهمة الفيول المغشوش، بإيا يناقش المجلس تقريرا أعده مجلس الإنماء والأعمار حول استخدام معمل غسطة لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة وطلب التمويل اللازم للمشروع.
اقتصاديا تناقش الحكومة اقتراح قانون يرمي إلى استيفاء رسوم على كل أنواع التبغ والتنباك المستورد.
تربويا تبحث في الموافقة على طلب وزارة التربية مباشرة الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالتدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية عند بدء العام الدراسي 2019-2020 قبل تصديق عقودهم وعطائهم بدلات أتعاب من دون إجراء عقود مصالحة. وفي سياق متصل يبحث مجلس الوزراء في آلية تتعلق بكيفية توزيع الإفادات بعدما تقرر عدم إجراء امتحانات الشهادة العامة.
كما يتطرق المجلس إلى موضوع إعادة فتح البلد في عدد من القطاعات بعد الفتح الجزئي من ضمن خطة الحكومة المعلنة عبر المراحل الخمس.
وكان اجتماع لعدد من الشخصيات الوزارية والنيابية والسياسية الأرثوذكسية عقد أمس في مطرانية بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس لم يصدر عنه أي بيان، بل تداول فيه المجتمعون مسألة حقوق الطائفة وموضوع محافظ بيروت بناء على أجواء اللقاء الذي عقد قبل أيام بين رئيس الجمهورية والمطران الياس عودة.
والملفت في السياق أن مستشارة رئيس الحكومة بيترا خوري المحسوبة على النائب جبران باسيل والتي كان الرئيس حسان دياب متمسكا بتعيينها في منصب محافظ بيروت سارعت بعد الاجتماع الأرثوذكسي أمس إلى الإعلان أنها زارت الرئيسين عون ودياب وأبلغتهما بعدم رغبتها في أن يتم تداول باسمها في مخصة منصب محافظ بيروت.
كما ظهر خلاف آخر وكبير حول اسم القاضي مروان عبود بن بلدة دوما البترونية والمحسوب على التيار الوطني الحر، علما أنه لا ينتمي إليه، مرشحا جديدا للمركز ليبرز مجددا اسم القاضيين زياد مكنا ووهيب دورة.
في جديد المواقف، عزى النائب شامل ركز السقف العالي الذي انتهجه في مؤتمره الصحفي الأخير إلى وصول اللبنانيين والمؤسسات إلى حال مأساوية، وبالتالي مهما كان السقف الذي اعتمدته عاليا كما قال فهو لا يصل لحدود معاناة الناس، مشددا على أن التمرد الذي دعا إليه غير مرتبط برئيس الجمهورية ولا برئاسة الجمهورية، لأننا في نظام برلماني ديمقراطي ولسنا في نظام رئاسي.
روكوز أوضح أنه توجه بهذه الدعوة إلى الضباط والقضاة الذين يتحملون المسؤولية الأولى لإنقاذ البلد، مضيفا أنه يحق للقضاة أن يحكموا بالإعدام، أي أن لديهم قدرة كبيرة وبالتالي فإن دورهم أساسي في قيامة لبنان، وأذرع أن كل الردود على مؤتمره سطحية. قال عن علاقته بالرئيس عون والنائب جبران باسيل أن الرئيس يبقى هو الرئيس، أما كل البقية فبقية.
سقط صاروخ فجر اليوم في محيط السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأفاد بيان خلية الأزمة الأمني بسقوط صاروخ كاتيوشا على أحد البيوت الفارغة، في حين أشارت المعلومات إلى أن الصاروخ انطلق من حي الإدريسي في شارع فلسطين ونتج عن سقوطه أضرار بسيطة في جدار المنزل.
قررت السلطات الفرنسية إغلاق بعض المدارس بعد أقل من أسبوع من فتحها إثر ظهور نحو 70 حالة إصابة بكورونا مرتبطة بالمدارس، وكانت فرنسا فتحت نحو 40 ألف مدرسة تمهيدية وابتدائية الأسبوع الماضي مع تحديد الفصول الدراسية ب 15 طالبا.
ومن باريس إلى واشنطن، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتناول منذ نحو 10 أيام على سبيل الوقاية عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة كورونا.
وأكد ترامب مجددا أنه ليس مصابا بكوفيد 19 ولم تظهر عليه أي عوارض للمرض. قال أتناول حبة يوميا وفي وقت ما سأتوقف عن تناوله، مشيرا إلى أنه يتناول أيضا الزنك كأجزاء وقائي.
على صعيد آخر، قال ترامب أنه يعطي منظمة الصحة العالمية مهلة 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية، وإلا سيجمد التمويل لها وينظر في تعليق العضوية، متهما الرئيس الصيني بالضغط على المنظمة لتقول إن الفيروس لا يشكل خطرا على الصحة في العالم. أضاف أن منظمة الصحة العالمية فشلت في دعوة الصين علنية إلى فتح تحقيق مستقل بشأن مصدر الفيروس.
أما عدد الوفيات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة فانخفض إلى ما دون 800، فيما رصدت في الصين 6 إصابات جديدة. المكسيك سجل 2414 إصابة جديدة، ووصلت الوفيات إلى 5332.
توفي مساء أمس رجل الأعمال السعودي البارز الشيخ صالح عبد الله كامل عن عمر يناهز 79 عاما. الراحل هو أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام، إذ امتلك شبكة ART، إضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.
تعرضت الدول الملاصقة للبحر المتوسط لهزة أرضية بلغت قوتها 5.6 درجات على مقياس ريختر، ونقلت وسائل إعلام تركية عن إدارة الكوارث والطوارئ قولها أن الزلزال كان يبلغ عمق 5.89 كيلومتر.
في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام أن زلزالا بقوة 4.3 على مقياس ريختر ضرب بعض المناطق في محافظة كرمانشاه غرب إيران مساء أمس. مركز رصد الزلازل في جامعة طهران لفت إلى أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 21 كيلومترا غرب كيلان في غرب إيران وعلى عمق 8 كيلومترات، وشعرت شبه جزيرة كريت اليونانية بزلزال يبلغ قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
Thank you. موجة حار بتصيب بلدان الحوض الشرقي للمتوسط نتيجة كتل هوائية حارة وجافة مصدر الخليج العربي وشمال إفريقيا، مع درجات حرارة بتفوق معدلات القصوى لشهر أيار بعشر درجات تقريبا وبتستمر حتى نهار الخميس. اليوم طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة على الساحل وبتوصل ل 39 درجة وبتبقى مستقرة بالمناطق الجبلية والداخلية، مما بيؤدي للشعور بالحر القوي وبتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 15 و40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 25 و60%. حال البحر منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس صافي إلى قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، والخميس طقس قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة، أما الجمعة فطقس صافي إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة، ومنحذر من خطر اندلاع الحرائق بالمناطق الحرجية.
كان في النشرة: ترابط عضوي بين سادر وصندوق النقد والشروط واحدة. 31 إصابة كورونا أمس ورحلات إجلاء العمال الأجانب تبدأ غدا. التهريب: خسائر المازوت والقمح نحو 700 مليون دولار وخط منظم من مرفأ اللاذقية إلى بيروت. موقع القوات يكشف بالصوت والصورة الدفاع المدني في خدمة حزب الله في سوريا. كاتيوشا على محيط السفارة الأمريكية في بغداد ولا إصابات. زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب منطقة البحر المتوسط. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.